إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وهاديا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وهدى به من الضلالة، وأخرج الناس به من الظلمات إلى النور، دعاهم إلى التوحيد ونبذ الشرك، دعاهم إلى مكارم الأخلاق ونبذ أراذلها، دعاهم إلى كل خير وحذرهم من كل شر، وما من شيء يقرب إلى الجنة إلا أمرهم به، ولا شيء يبعدهم من النار إلا أمرهم به، ولا شيء يقرب إلى النار إلا نهاهم عنه. ذكر لهم كل ما يحتاجون في أمور دينهم ودنياهم. ولهذا لما قال اليهودي لذاك الصحابي: إن رسولكم علمكم كل شيء حتى الخراءة، قال: نعم، علمنا ألا نستقبل القبلة بغائط ولا بول. وفي الحديث حديث أبي ذر يقول: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولا طائر يقلب جناحي إلا ذكر لنا منه علما. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر أمته بكل شيء يقربهم إلى الجنة، وأعظم ما أمرهم به التوحيد، ونهاهم عن كل ما يدخلهم النار، وأعظم ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك. ولهذا كان من الواجب بل من الفرائض على المسلم وعلى كل مسلم أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي جزء من الشهادة له بأنه رسول الله. ومن المعلوم أنه لا يكون المسلم مسلما إلا بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن من مقتضيات هذه الشهادة ومن مقتضياتها ومن فرائضها محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من أساسيات الإيمان، كما أن بغض النبي صلى الله عليه وسلم من النفاق الاعتقادي المخرج من الملة. فمن يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم فهو منافق نفاقا اعتقاديا أكبر مخرجا من الملة. ولهذا كان الواجب تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة كل أحد، بل حتى على محبة النفس والأولاد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: يا رسول الله، فأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر. ويقصد عمر رضي الله عنه بهذا الكلام محبة الاختيار، محبة الاختيار، وليست محبة الطبع التي من طبيعة الإنسان. فالواجب تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة النفس والأهل والمال. وقد جاء الوعيد الشديد بمن يقدم شيئا من المحبوبات الدنيوية على محبة الله ورسوله، كما قال عز وجل في آية المحبوبات الثمانية في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فقد توعد الله سبحانه وتعالى من يقدم محبة الأقربين ومحبة المال ومحبة المساكن على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد تأكد هذا في حياة الصحابة رضي الله عنهم، وضربوا أروع الأمثلة في تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة الأهلين والأقربين، فأحبوه أكثر من أنفسهم ومن أهليهم ومن والديهم، كما جاء ذلك في حوادث كثيرة. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي فقال: غبر علينا ابن أبي كبشة. يقول عبد الله بن أبي عن رسول الله: غبر علينا ابن أبي كبشة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابنه عبد الله قال: يا رسول الله، والذي أكرمك بالحق والذي أكرمك لئن شئت لآتينك برأسه. قال: لا، ولكن بر أباك وأحسن إليه أو وأحسن صحبته. وهذا يبين لنا تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنهم يفدونه بآبائهم وأمهاتهم وأنفسهم. وقد قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من كل شيء، إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عليه شيئا، حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفي الصحيحين في حديث أنس يشهد ذلك، حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ وما أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقدمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم على ومحبة ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم على ما تحبه أنفسهم وعلى ما يحبه آباؤهم وأمهاتهم. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: يا عباس، أسلم، فوالله لئن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب، أحب إلي من أن يسلم الخطاب، وما ذلك إلا لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه إسلامك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب إسلام العباس، فأحب عمر رضي الله عنه أن يسلم العباس. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتحرون بهداياهم يوم عائشة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها، بل كان بعض الصحابة يحب أشياء هي من قبيل المباح لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أحب ذاك الصحابي الدبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الدبة، وهذا من شدة التعلق وشدة المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يحبونه وكانوا يتبركون بفضل وضوئه، كانوا يتبركون بفضل وضوئه ويقتسمون شعره، وهذا من بركة جسده صلى الله عليه وسلم. وإذا تنخم بنخامة وقعت في يد أحدهم فتبرك بها، وهذا من التبرك المشروع، وهذا من التبرك المشروع، وهو التبرك بمن فصل من جسد النبي صلى الله عليه وسلم وبذاته وبجسده، أما غيره فلا يقاس عليه. فلا يجوز التبرك بالصالحين، لا يقاس الصالحون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يتمسح ويتبرك بأحد من الصالحين بجسده أو بلباسه أو بشعره أو نحو ذلك، وإنما ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد انقطعت آثاره. فكل ما يزعم الآن أن هذا بقايا من شعره أو من شيء من ما يخصه صلى الله عليه وسلم، فكل هذه دعاوى لا دليل عليها. كان الصحابة رضي الله عنهم يفرحون لفرح النبي صلى الله عليه وسلم وما يفرحه، ويسيئهم ما يسيئه. وكان من أعظم ما تأثر به الصحابة رضي الله عنهم حين مرض الرسول صلى الله عليه وسلم، حين مرض مرضه الذي توفي فيه، فقد مرض صلى الله عليه وسلم قبل وفاته أياما، حتى إنه في آخر أيام كان لا يصلي بهم إماما، وفي آخر يوم من حياته صلى الله عليه وسلم، وحينما كان المسلمون والصحابة رضي الله عنهم يصلون الفجر، يصلون صلاة الفجر يوم الاثنين، أبو بكر رضي الله عنه يصلي لهم ولم يفجعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة، فنظر إليهم وهم صفوف، نظر إلى صحابته وأطل عليهم صلى الله عليه وسلم وهم صفوف في الصلاة، ثم تبسم صلى الله عليه وسلم يضحك، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، فقال أنس وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار الرسول صلى الله عليه وسلم بيده، أشار بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر، أرخى الستر، وتوفي صلى الله عليه وسلم من يومه. وكانت تلك الإطلالة هي الإطلالة الأخيرة والنظرة الأخيرة إلى صحابته رضي الله عنهم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى الناس لهذا الحدث العظيم وتأثروا وصدموا، حتى أن عمر رضي الله عنه وهو المحدث الملهم كان يقول ويقوم في المسجد ويقول لا أسمع أحدا يقول إن رسول الله توفي، لا يريد أن يسمع أحدا يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، حتى أقبل أبو بكر رضي الله عنه، أقبل ورأى الناس هكذا فدخل حجرة عائشة رضي الله عنها، دخل فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى ومغطى بثوب، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه، ف فقبله وبكى وقال: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع عليك موتتين، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. خرج أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه يكلم الناس ويتكلم، فقال: اجلس يا عمر. وهذا من قوة أبي بكر رضي الله عنه، والموقف يحتاج إلى قوة وإلى تثبيت، حدث عظيم يحتاج إلى تثبيت الناس، فقال: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس من قوة الصدمة رضي الله عنه، فأقبل الناس على أبي بكر وترك عمر، فقال أبو بكر: أما بعد، من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فإن الله حي لا يموت، قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فلما تلا أبو بكر رضي الله عنه هذه الآية يقول الراوي: والله لكأن الناس يسمعونها أول مرة، لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فجاءت في موطنها وفي موضعها، وصار الناس يتلونها، كل يقرأ هذه الآية، كل يقرأ هذه الآية ويرددها ويتلوها. فقال عمر رضي الله عنه: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلين رجلي، وسقط وإلى الأرض لما سمع هذه الآية. كان عمر وقافا عند كتاب الله رضي الله عنه، وقد وعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. وحزن الصحابة رضي الله عنهم حزنا شديدا، وحتى قالت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام ورضي الله عنها: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ وكان ثابت أحد رواة الحديث إذا حدث بهذا الحديث يبكي لهول هذا المشهد، وحق له ذلك، وقد تأثر الصحابة رضي الله عنهم وأنكروا قلوبهم وأنكروا حياتهم بعد دفن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال ذلك أنس رضي الله عنه وأبو سعيد، يقول: وما نفضنا أيدينا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا، يعني وجدوها تغيرت، وهذا شيء لا بد أن يكون، فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان بين أظهرهم يعلمهم ويهديهم ويبين لهم، والشخص إذا فقد قريبه أو حبيبه تغيرت حياته، فكيف بفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا مما يبين محبة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت محبة حقيقية، ليست مجرد دعاوى وليست مجرد كلمات تقال، وإنما هي أقوال وأفعال واعتقادات، يحبونه بقلوبهم ويفدونه بنفوسهم. وهذا الأمر لا شك أنه من فرائض الإيمان، من فرائض الإيمان أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المحبة كل يدعيها، ولكن من الذي يحققها؟ من الذي يحققها ويأتي بها على وجهها المشروع والأكمل؟ ليس هناك مسلم إلا وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا لم يكن محبا لرسول الله كان من المنافقين. فكل المسلمين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه المحبة تتفاوت في النفوس وليست على درجة واحدة في الامتثال. ولهذا لعلنا نقف وقفات مع تحقيق محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. بما تتحقق وكيف تعرف أنك محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة؟ ومن المعلوم أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. هذه المحبة تتحقق بأمور وعلامات تدل على تحقيقك لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. أول هذه الأمور والعلامات والمقتضيات أن تكون مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أوامره فتفعلها، وفي نواهيه فتتركها، فتطيعه فيما أمر، وتنتهي عما نهى عنه، وتصدقه في أخباره ولا تعترض عليها ولا تتوقف في قبولها. ادعى قوم المحبة فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل الله سبحانه وتعالى عنوان محبته متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله، إلى آخر ما قال. وقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمثلة في المسارعة لتطبيق توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره والاقتداء بهديه، فكانوا ممتثلين ومسارعين. ومن ذلك أنه لما نزل تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وكانت القدور مليئة بهذه اللحوم وكانوا جائعين، فأمر أن يلقوا ما في هذه القدور، فأكفئت القدور وهم في أشد الجوع وامتثلوا لهذا الأمر. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد أحد الصحابة خاتما من ذهب، فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة يضعها في يده فألقاها. فقيل للرجل: خذ خاتمك انتفع به. فقال: لا أخذه وقد ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما نزل تحريم الخمر وكان الصحابة رضي الله عنهم منهم من كان في ذلك الوقت يشرب الخمر، فسمعوا مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. فسكبوا ما ببيوتهم من الخمر حتى سالت سكك المدينة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع أبا مسعود البدري يضرب غلاما له بصوت، فناداه اعلم أبا مسعود، فلم يعلم أبو مسعود من هذا المتكلم من شدة غضبه، حتى اقترب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، فعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن الله أقدر عليك منك على هذا أو على غلامك. قال أبو مسعود والله لا أضرب بعدها غلاما أبدا. فامتثل وسارع، امتثل وسارع. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قالت عائشة رضي الله عنها نعم نساء المهاجرات. لما نزلت هذه الآية عمدنا إلى مرطهن فاختمرنا بهن، شققناهن فاختمرنا بهن. ولما نزل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربال من الأكيسة. مسارعة، امتثال أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، مسارعة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، الحديث الطويل، وفيه أنه قال لعلي رضي الله عنه يا علي امشي ولا تلتفت حتى تنزل بساحتهم، فمشى علي ثم وقف بعد ذلك ولم يلتفت. يعني ربي صلى الله عليه وسلم قال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك، فمشى وبعد قليل وقف ولم يلتفت. قال يا رسول الله وقاتلهم على ماذا؟ قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث، فلم يلتفت امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من مسارعتهم ودقة اقتفائهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. والحوادث في هذا كثيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فخلع نعليه فألقاهما، فخلع الصحابة نعالهم ولم يأمرهم، فسألهم لما ألقيتم نعالكم؟ قالوا لأنك خلعت عليك. قال إن جبريل أخبرني أن بهما أذى نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأزالها. ولم يأمرهم، ومع ذلك امتثلوا للاهتداء بهديه واقتفاء سنته والعمل كفعله، وهذا من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله ومن تحقيق المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة رضي الله عنهم مسارعين، بل حتى في السنن والمستحبات. قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، قال لا أدعهن حتى أموت. فذكر الوتر وصيام ثلاثة أيام وركعتي الضحى، فعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أمور مستحبة، وكل هذا من دلائل المحبة الصادقة، كل هذا من دلائل المحبة الصادقة. فالمحبة أيها الإخوة ليست مجرد أن نقول نحن نحب رسول الله. هناك من الناس من يدعي هذه الدعوة، فإذا قلت له اعمل كذا، يجب عليك أن تفعل كذا، أتاك بالأعذار والعقبات الوهمية التي يريد أن يعذر بها نفسه وأن يخادع بها نفسه لئلا يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في النواهي، حينما تقول إنما تفعله حرام حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتيك بالأعذار. وكان الواجب عليه لو كان صادقا في حبه لم تثل وسارع كما سارع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن يأتي بالأعذار الكاذبة وهو يعلم في نفسه أنه ليس صادقا في أعذاره، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فعنوان المحبة الاتباع والامتثال لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. تعصي الإله وأنت تزعم حبه ذاك محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. نحن لا نقول إن الذي يعصي لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، هو قد يعصي ويحبه، لكن محبته ناقصة ولا شك، محبته ناقصة. لو كان حبه كاملا وتاما لم تثل وسارع إلى ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالامتثال بفعل الأوامر وترك النواهي، فيفعل ما يأمره به ويترك ما ينهاه عنه. وما أمر الله به فقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أمر الله به، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ولما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والفارجات الحسن، قالت امرأة يقال لهم يعقوب: يا عبد الله لماذا تلعن؟ سمعتك تلعن كيت وكيت. قال: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قالت: لقد قرأت كتاب الله فما وجدت يعني ما تقول من هذا اللعن. قال: إن كنت قرأتي لقد وجدتيه، إن كنت قارئة فقد وجدتيه. أما قرأتي: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عنه يعني عنها عن هذه الأفعال. إذن محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، وطاعته واجبة، وكثيرا ما يأتي الاقتران بين طاعة الله وطاعة رسوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما أتاكم الرسول فخذوه. وفي أيضا في القضاء: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وكذلك في الرد: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته هو الرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. والمسلم يمتثل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقف في امتثاله على معرفة الحكمة، لأنك مأمور بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن تقف في امتثالك على معرفة الحكمة، لأن الحكمة قد تكون غائبة وأنت مأمور بامتثال الأمر. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن هو امتثال، حجر يقبله، يعلم أن الحجر لا ينفع لا يضر ولا ينفع، ولكنه الامتثال والتطبيق والمسارعة. وأما من يقول: أنا لا أعمل هذا العمل حتى أعرف الحكمة، أو لا أترك هذا الأمر المحرم حتى أعرف الحكمة، فهذا في الحقيقة ليس مسلما بمعنى الاستسلام المطلق، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد أن تسلم وتستسلم وتطيع وتعرف أن كل شيء من أوامر الشرع ففيه حكمة، سواء ظهرت لك أو لم تظهر لك، لأن عقولنا أيها الإخوة لأن عقولنا قاصرة، عقول بني آدم قاصرة ومحصورة، وما أوتيت من علم إلا قليلا، ولا يمكن للإنسان أن يحيط علما بالحكم وحكم التشريعات، فعليه أن يمتثل وهو مرتاح ومسلم وراضي ويعلم أن الخير في الامتثال والطاعة. ومن مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى سنته، أن يدعو إلى سنته ويبلغ الناس سيرته وهديه، ويحب هذه السنة وأهلها، ويوالي من والاها ويعادي من عاداها، فيحب المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والداعين إلى هديه، ويحرص أن يبثها ويحببها إلى الناس، ويحذر ممن يشكك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يزدريها أو يتنقصها. وقد كان السلف الصالح يعظمون ذلك، ويعظمون الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إن منهم من كان لا يحدث إلا عن طهارة وبأكمل المظهر الذي يليق بالتحديث بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون إذا رأيتم في كلامنا ما يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلامنا عرض الحائط، أو خذوا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك عن جملة من السلف الصالح. وقد جاء الوعيد عن السلف لمن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. قال ذلك في من عارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بفتوى أبي بكر رضي الله عنه في مسألة الحج، حج المتعة، والمقصود بذلك في هذا الأمر الاجتهادي. وهذا يبين لكم وجوب الوقوف عند كلام النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على تبليغه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. إذا كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ سنته وانشر هديه، لأن هديه أكمل الهدي، أكمل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما درس الناس ومهما تعلم الناس ومهما صارت خبرتهم، فلن يكونوا أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كل النظريات الحديثة في النظريات في التربية والأخلاق وغير ذلك لن تبلغ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المعجبين بتلك النظريات الغربية والشرقية إنما أتوا من جهلهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وإلا لو درسوها وعلموها وعرفوها لعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل المربين، وكان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، فأكمل الهدي هديه. ومن رغب عن سنته فليس من، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن رغب عن سنتي فليس مني. ولهذا أمر باتباع سنتي: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين من بعدي. ولما خالف بعض صحابته رضي الله عنهم خالفوا سنته باجتهاد منهم، فكان بعضهم يقول: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أنا لا أنام الليل، أقوم فلا أنام الليل، يعني يجعل ليله كله قياما. وقال الآخر: أنا لا أتزوج النساء. وقال الآخر: أنا لا أكل اللحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ذلك، قال: ما بال أقوام يقولون كذا، ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الهدي الأكمل، الهدي الوسطي، لا غلو فيه ولا تشدد، بل نهى عن ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وقال لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي، هو الهدي الوسطي المعتدل الأكمل، وكل من خالف سنته وهديه بزيادة أو نقص فهو المذموم، وهو عنوان الانحراف. إذن حقيقة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم أن نتمسك بهديه دون غلو ولا جفاء، ودون زيادة ولا تقصير، كما قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالأسوة الحسنة والقدوة المثلى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد نهج النهج السوي، فقد نهج النهج السوي، ومن حاد عنه فقد زاغ وانحرف. ومن أراد الزيادة في الدين، أراد الزيادة في الدين بغير شريعة فقد ابتدع، لأن الدين قد كمل. قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالحقيقة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم هي عدم الابتداع في دينه. من المظاهر ومن الحقائق، إذا كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك أن تلتزم سنته، أن تلتزم سنته. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهؤلاء الذين يدعون أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يأتون بشريعة جديدة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها ولم تكن من هدي ولا هدي صحابته، فهؤلاء مبتدعون، ونقول إن محبتكم ناقصة أو ضالة أو زائغة، إذ المحبة المشروعة هي الالتزام بهديه، لأن هذا الذي يزيد، هذا الذي يزيد في الدين ما ليس منه، لسان حاله يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاته شيء حسن. ولهذا جاء في الأثر من استحسن فقد شرع، ليستحسن شيء ويجعله شريعة ويرتب عليه أجورا لم تأتي في شرع الله ولم يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ابتدع دينا جديدا أي كان، سواء كانت صلاة أو ذكر أو أي مناسبة. من يجعل ذلك دينا وهو ليس كذلك ويرتب عليه أجورا فإن لسان حاله يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاته التنبيه والدلالة والأمر بهذا. ولهذا تجد هؤلاء المبتدعة يتركون سننا ويتعلقون ببدع، كما جاء في الأثر ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة مثلها. تجد أهل البدع يتركون سنن، من ابتدع بدعة عقب الصلاة مباشرة تجد هؤلاء يتركون الأذكار المشروعة ويشتغلون بأذكار مبتدعة، يشغلهم الشيطان بأمور لم تشرع ويتركون أمورا جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة ورتب عليها أجور عظيمة فيتركونها ويزهدون فيها. حتى إن بعض هؤلاء المبتدعة الضلال أنشأ ذكرا له وجعل هذا الذكر فيه فضائل عظيمة، بل جعل هذا الذكر الذي ابتدعه أفضل من القرآن والعياذ بالله، هكذا يلعب بهم الشيطان، يلعب بهم الشيطان حتى يصدهم عن الدين الصحيح ويصدهم عن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من تزيين الشيطان. أفرأيت من اتخذ إله هواه؟ وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تجد أحدهم يشتغل بالليل والنهار في أذكار مبتدعة، وربما كانت تلك الأذكار والأوراد تحمل عبارات شركية والعياذ بالله، ويترك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع سنته، فقد دلنا على كل خير، خذ ما أمرك به واترك ما نهاك عنه. فاقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ولهذا تجد أولئك يعني مع الأسف بجهلهم وتزيين الشيطان لهم قد فرطوا في أعمال كثيرة وتعلقوا ببدع ما أنزل الله بها من سلطان. وإن من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزله منزلته التي أنزله الله، وأن نعرف له حقه، ولا يجوز أن يتنقص ولا أن يسخر به ولا بسنته كفعل الجفاه وهل الانحراف والإلحاد والعياذ بالله، فإن هذا من أخلاق اليهود وهو كفر بالله ورسوله. قال الله تعالى: قال الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بسنته وهديه فهذا والعياذ بالله من أسباب الخروج من الملة. من يستهزئ بالرسول، يستهزئ بهديه، أو يعتقد أن هدي غيره أكمل من هديه، وأن سنة غيره أكمل من سنته، وأن تشريع غيره أكمل من شريعته وأكمل من هديه وأحسن من دينه، فهذا والعياذ بالله مما يخرج من الملة. فعلى المسلم أن يحذر من تنقص النبي صلى الله عليه وسلم ومن إيذائه. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، من إيذائه، إيذائه في سنته، إيذائه في تنقصه صلى الله عليه وسلم. هذا كله من أخلاق اليهود، فهم قتلة الأنبياء، هم الذين يسخرون بالأنبياء والعياذ بالله. فهؤلاء الذين يستهزئون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويسخرون منها ويجعلونها فاكهة للمجالس والأضحكات، هؤلاء على خطر عظيم. فعليهم أن يراجعوا أنفسهم وأن يراجعوا دينهم وأن يتوبوا إلى ربهم وأن يبتعدوا عن هذا المزلق الخطير. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا والعياذ بالله. هؤلاء الذين قال الله فيهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، كانوا يقولون إنما هي أحاديث نقطع بها الطريق، يعني مثل ما يقال هذا كلام نريد أن نروح عن أنفسنا به. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا يعتذرون إليه ما كان يزيد على أن يقول لهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالأمر خطير أيها الإخوة، الاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتنقص النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بسنته والسخرية منه والتعالي عليه ورفع الصوت فوق صوته، كل هذا من أسباب إحباط الأعمال. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومن رفع الصوت أن الإنسان يرفع ويقدم رأيه على رأي رسول على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ويستهزئ بسنته، أو يقول إن هذه الأحكام الشرعية لا تناسب هذا العصر أو تناسب بيئة بدوية قديمة وجيلا قد مضى ولا تناسب الأجيال الحديثة. كل هذا من تنقص الشريعة وهذا على خطر عظيم، وهو يتنافى مع تحقيق محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل فإنه لا يجوز الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز رفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته بأن يجعل في منزلة الرب والإله، وهذا من الغلو الذي نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من فعل اليهود ومن فعل النصارى الذين غلوا، الذين غلوا، والنصارى غلوا في المسيح عليه السلام وقالوا هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، وهذا من الكفر والعياذ بالله. فالذين يغلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول لهم: أنتم لم تحققوا المحبة المشروعة. محبة المشروعة أن تحبوا كما أمرك الله وكما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما كان هدي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن تغلوا فيه كما غلا فيه الغلاة من أهل البدع ومن القبوريين ونحوهم، ممن يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، أو أنه يغفر الذنوب، أو أنه يفرج الكروب، أو أنه يجلب الأرزاق، أو أنه يشفي الأمراض، أو أنه يدخل الجنة وينجي من النار، أو أنه يكفر السيئات، ويستغيثون به ويطلبون منه المدد والولد والنصر على الأعداء ونحو ذلك. كل هذا من الشرك، لا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم. محبة، المحبة هي في الامتثال، في الطاعة، أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمر الله وكما أمر رسوله. إن كنت تحبه فاتبع سنته، إن كنت تريد شفاعته فحقق التوحيد. لا تكون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك، بدعاء من دون الله أو تدعوه مع الله. لما قال أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذا أردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فأخلص العبادة لله، هو يشفع لأهل التوحيد، لا يشفع للمشركين، لا يشفع لمن يدعوه من دون الله ويستغيث به من دون الله. لا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرضى أن يشرك به مع الله، وإنما هو عبد ورسول يتبع ويطاع. هو عبد شرفه الله بهذه الرسالة وهو رسول، يجب أن نحبه ونقدمه ونقدم محبته على أنفسنا. والمحبة الحقيقية باتباعه، وليس في ابتداع في دينه، وليس في رفعه إلى منزلة الربوبية والألوهية، فإن هذا مما يتناقض مع تحقيق محبة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء المبتدعة الذين يزعمون أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشركون، إذا تأملت أحوالهم ورأيت حياتهم وجدتهم مقصرين في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وجدتهم مقصرين في الاهتداء بهديه، في ظواهرهم وفي بواطنهم وفي عقائدهم وفي سلوكهم، لابد أن يكونوا مقصرين. لا يمكن أن يكون شخص يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويكون متبعا له أو يكون محققا لمحبته. تحقيق المحبة في الاتباع، في الطاعة، وليس في الابتداع، ليس بالغلو. لا يجوز أن تدعوه من دون الله، ولا أيضا لا يجوز التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد مماته، إنما يتوسل به في حياته بدعائه. وقد قال عمر رضي الله عنه: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا كنا نتوسل إليك برسولك فتسقينا. قال: كنا نتوسل إليك برسولك، يعني لما كان حيا، نتوسل إليك برسولك فتسقينا، يعني نطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لنا بالسقيا. قال: وإنا نتوسل إليك بعم رسولك. قال: قم يا عباس فادعو الله. عباس حي، قال: قم ادعو الله. توسلون بدعاء الحي، لا يتتوسل بدعاء الميت، لا يجوز أن تطلب من ميت أن يدعو لك. قال الله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدعوه أو تتوسل به بعد موته، إنما تتوسل إلى الله باتباعك لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا من التوسل المشروع، والله من يتوسل إليك باتباعي لرسولك، بمحبتي لرسولك، هذا توسل مشروع، وهو توسل بعملك الصالح، توسل بعملك الصالح، وهذا من التوسل المشروع. التوسل المشروع ثلاثة أنواع: أن تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وأسألك يا ربي بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، برحمتك أن ترحمني ونحو ذلك. أو النوع الثاني: أن تتوسل إلى الله بأعمالك الصالحة التي قمت بها، فتقول: اللهم إني أتوسل إليك بصلاتي، بدعائي، بصيامي، بصدقتي أن تغفر ذنبي، ببري أن ترحمني ونحو ذلك. النوع الثالث من التوسل المشروع: أن تتوسل بدعاء الحي، بدعاء الحي، يكون شخص حي فيطلب من المسلمين أن يدعو لهم: يا فلان ادعو الله أن يغيثنا، أن ينزل المطر، ادعو الله أن ينصر المسلمين ونحو ذلك. شخص حي ويدعو الله، هذه الثلاثة المشروعة. أما من يتوسل بالأموات أو بالذوات فهذا توسل بدعي، وتوسل بدعي. وهنا أحب أن أفرق بين أمرين، لأنه يعني يحصل الخلط فيهما، ويحصل أيضا كلام من بعض أهل البدع ويقولون أهل السنة ما لم يقولوه. أهل السنة يفرقون بين التوسل والدعاء، فرق بين أن تتوسل بميت وبين أن تدعو ميتا. التوسل كان يقول شخص: اللهم إني أتوسل إليك بعبدك الصالح أن تغفر ذنبي، أو بنبيك أن ترحمني، هذا توسل يسمى توسل، واللهم إني أتوسل إليك بنبيك أو بوليك أن تغفر ذنبي، هذا بدعة وليس شركا وليس كفرا ولا يخرج من الملة. لأن بعض أهل البدع وخاصة من بعض المعاصرين يقول: أنتم تكفرون من يتوسل بالصالحين. نقول: التوسل بهذا اللفظ ليس كفرا وليس شركا ولكنه بدعة، لأنه دعاء غير مشروع. مشروع أن تتوسل بأعمالك الصالحة التي قمت بها أنت، أو تتوسل بأسماء الله وصفاته، أو تتوسل بدعاء شخص حي. أما التوسل بالذوات الصالحين أو الأموات فهذا بدعة. فرق بين هذا وبين من يدعو الأموات، يدعو ميت يقول: يا فلان اغفر لي، يا فلان اشفني، يدعو ميتا، أو يدعو حيا بما لا يقدر عليه، فهذا يسمى دعاء، ولو سمي هذا توسل فهذا شرك. لكن نفرق بين هذا الدعاء وبين من يتوسل. فأهل السنة والجماعة السلف الصالح لا يكفرون من يتوسل فقط ولا يدعو، من يجعل شخصا وسيلة يقول: يا اللهم إني أتوسل إليك بكذا، بفلان ونحو ذلك، فهذا بدعة وليس شركا. لابد أن نفرق بين الأمرين ولا نخلط بينهما. نختم هذا المجلس أيضا بشيء مهم مما يدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإكثار من الصلاة عليه، ولا سيما حينما يذكر وفي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وفي الحديث الآخر: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. فعنوان المحبة أيضا الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما عند ذكره، ولأن هذا فيه الخير وفيه البركة وفيه أن الله يصلي عليك. وصلاة الله عليك أن يذكرك الله في الملأ الأعلى، يثني عليك في الملأ الأعلى. فمن علامة المحبة الصلاة، ومن علامة الجفاء أن الشخص يسمع حديث رسول الله ويسمع اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه. ولهذا قال العلماء أنه يكره كتابة صاد بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة، حتى لا تهجر الصلاة، بل تقول صلى الله عليه وسلم ولا تكتب صاد هذا الرمز المستورد، وإنما نصلي وفيها الصلاة عليه بركة صلى الله عليه وسلم. فعلينا أيها الإخوة أن نحقق محبة النبي صلى الله عليه وسلم، المحبة المشروعة، باتباعه والاقتداء بهديه والدفاع عن سنته والدعوة إليه وذكر سيرته، وألا نجعل محبتنا له وذكرنا لسيرته في يوم واحد في السنة كما يفعل أولئك الذين يحتفلون يوما واحدا بعيد ميلاده، بل نجعل دائما سيرته صلى الله عليه وسلم دائما هي في مجالسنا، وأن نعلمها أولادنا ومن حولنا، وأن نجعل هديه هو الهدي السائد، لأنه هو القدوة المثلى وهو الأسوة التي أمرنا بالاقتداء بها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من المقتدين بهديه المستنين بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.